الثانية عشرة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس وجنين وغزة. تظاهرات غاضبة في البحرين احتجاجا على زيارة وزير خارجية الكيان المحتل. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أوروبا وقفت إلى جانب أمريكا في انتهاك الاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران لن تقبل بأكثر من الاتفاق النووي أو أقل من رفع الحظر. وقال سعيد خطيب زاده الذي يزور باريس أن أمريكا انسحبت من الاتفاق وتسببت بمعاناة الشعب الإيراني، مؤكدا على واشنطن أن تقرر فيما إذا كانت تريد الحفاظ على تراث ترامب أو بدء مسار جديد. إلى ذلك أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن على أمريكا وأوروبا الكف عن الإضرار بمصالح شعبنا، داعيا الوكالة الذرية لئلا تصبح العوبة بيد الجماعات الإرهابية. وصف وزير الخارجية الإيراني تصريحات الرئيس الأذربيجاني حول المناورات التي أجرتها إيران عند حدودها الشمالية الغربية بأنها مؤسفة، قائلا إن إجراء هذه المناورات تندرج في إطار السيادة الوطنية. وأشار حسين أمير عبد اللهيان لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير أذربيجان الجديد لدى طهران علي زادة للتحركات الصهيونية على طول حدودنا المشتركة، قائلا إننا لن نتسامح مع وجود أنشطة صهيونية تستهدف أمننا القومي. بدوره وصف علي زادة العلاقات الطيبة لبلاده مع الجارة العزيزة إيران بأنها تحظى بأهمية بالغة لدى أذربيجان، وعرب عن أمله بحل القضايا الأخيرة من قبل مسؤولي البلدين. يشهد منفذ شلمتشة هذه الأيام استنفارا أمنيا وصحيا وخدميا بعد انتهاء مراسم زيارة 40 للإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. يأتي ذلك في ظل جهود تبذل ليل نهار من قبل المؤسسات الخدمية والأمنية لتسهيل انسيابية عودة زوار الأربعين وتقديم أفضل الخدمات لهم. تابعوا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بانتهاء رحلة العشق الحسيني، بدأت منذ يوم الثلاثاء الاستعدادات اللازمة لتسهيل عودة الزوار الإيرانيين المشاركين في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتتواصل الجهود على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية لتقديم الخدمات، فيما أعدت الجهات الصحية خطة واسعة لسلامة الزائرين. للإطلاع على الخطط الأمنية وتأمين حماية الزائرين، تفقد قائد قوات الشرطة العميد حسين أشتري مساء يوم الأربعاء منفذ شلمتشة الحدودي في جنوب غربي إيران.
الحدود مفتوحة على مدار الساعة ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين، ولا توجد أي قيود لعودتهم. من غادر البلاد عبر حدود مهران أو سافر عبر الرحلات الجوية بإمكانه العودة عبر منفذ شلمتشة، وحدود مهران وشلمتشة جاهزة لاستقبال الزوار.
حد النهاية خادمين، يعني أهل البيت حد النهاية كارمين، والزائر كل شيء ما يحتاج هنا، يزور ويروح ويبصر براحته، يعني كل شيء موفر لهنا.
وبهدف تسهيل عودة الزوار الإيرانيين عبر الحدود البرية، أعلن محافظ خوزستان خلال زيارته التفقدية لمنفذ شلمتشة: تم تشكيل لجنة الأربعين وقمنا بالتنسيقات اللازمة بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات.
كل المؤسسات التي كانت تخدم في السنوات الماضية ساهمت هذا العام في تقديم الخدمات للزائرين. أتمنى أن تستمر هذه الانسيابية عبر المنافذ البرية حتى يعود الجميع بسلام.
تجري عملية عودة الزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في منفذ شلمتشة بانسيابية عالية بكافة الجهود الأمنية والخدمية والصحية وغيرها من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى.
إلى العراق، حيث قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الانتخابات النيابية المقبلة تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، وأشار إلى أن هناك استخداما كثيرا للمال السياسي، ونوه بتوجيهات المرجع الأعلى في العراق السيد السيستاني بشأن الانتخابات باعتباره موقفا وطنيا حريصا في ظرف دقيق. بدوري أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، وأكد عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها، معتبرا أن دعوة المرجعية للمشاركة الحاشدة تمثل دافعا كبيرا لإنجاح العملية الانتخابية. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس نتائج عملياته في قضاء الطارمية شمال بغداد، كاشفا عن تدمير عشرات المضافات والعثور على مخابئ للعصابات الإرهابية. وقال أمر اللواء الثاني عشر حشد جبار زيارة السويعدي إن عمليات اللواء نجحت بتأمين وتفتيش مساحات واسعة ودمرت العشرات من المضافات وعثرت على 22 مخبأ للأسلحة والعتاد تضم المئات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. على صعيد ثاني، رحبت القوى السياسية والرئاسات العراقية بموقف المرجعية الدينية الأخير من الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن موقف السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات يمثل دافعا كبيرا لإنجاح العملية الانتخابية، معبرا عن الامتنان والعرفان للدور التاريخي الذي اطلع به السيد السيستاني في حماية البلد، وأكد أن الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات ووفرت كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات وتوفير كل متطلباتها وعدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها. وعلق رئيس الجمهورية برهم صالح على التوجيهات الصادرة عن المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني حول الانتخابات، واصفا إياها بالموقف الوطني الحريص وفي ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكان من الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود. على صعيد متصل، أيدت الكتل السياسية دعمها للبيان الذي تقدمت به المرجعية الدينية ودعت فيه للمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة. وقالت كتلة دولة القانون أن بيان المرجعية يصلح أن يكون منهاج عمل للقوى السياسية وللناخبين ولعموم الجمهور لاحتوائه على نصائح عميقة وجوهرية في انتخاب الصالحين وقطع الطريق على الفاسدين. فيما أيدت كتلة الفتح وتيار الحكمة البيان المرجعي، وتوقعت جهات عديدة أن نسبة المشاركة ستتأثر إيجابيا بعد التوصيات المرجعية. وتوقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي اليوم الخميس ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أن دعوة المرجعية الدينية العليا للمشاركة بالانتخابات تؤكد أهمية حماية النظام الديمقراطي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى لبنان، حيث أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن المقاومة تبنت مسؤولية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني جنوب لبنان. وذكرت قناة المنارة أن مجاهد المقاومة الإسلامية تمكنوا عصر اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني في وادي مريمين خراج بلدة ياطر جنوب لبنان عبر استهدافها بأسلحة مناسبة. يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة تابعة لقوات في الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق. إلى الأراضي الفلسطينية، حيث حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية من تطورات الأحداث المتلاحقة على امتداد فلسطين ومحاولة العدو فرض وقائع على الأرض مع تصاعد جرائمه، الأمر الذي يستدعي ردودا قاسية من نوع خاص. ونعت فصائل المقاومة في بيان جميع الشهداء في القدس المحتلة والضفة وغزة، وقالت إن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الأوضاع ويتحمل العدو مسؤوليته كاملا، وعاهدت الفلسطينيين بألا تسمح للاحتلال بالاستفراد بهم دون أن يدفع ثمن اعتداءاته. يأتي ذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد على ناصر زيود الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في بلدة برقين جنوب غرب جنين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى مدينة جنين تودع شهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيد الأول فهو علاء زيود، والذي حاصرت قوات الاحتلال منزلا كان يقيم به وأطلقت القوات الخاصة الرصاص عليه من مسافة صفر في عملية إعدام واضحة الأدلة. المئات من الفلسطينيين في جنين شيعوا جثمان الشهيد زيود وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الإسرائيلي. أما الشهيدة الأخرى فهي إسراء خزيمة من سكان بلدة قباطية إلى الشرق من جنين، تم إعدامها بالقرب من باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس. الاحتلال ادعى أن الشهيدة وهي أم لثلاثة أطفال حاولت مهاجمة جنوده المتواجدين في المكان. وفي قطاع غزة، محمد أبو عمر مواطن فلسطيني من مخيم البريج وسط القطاع أصابته رصاصة إسرائيلية في العنق مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ما تقوم به قوات الاحتلال خرق لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية، عمليات اغتيال لا مبرر لها، عمليات قمع وقتل وحشية، سواء المتظاهرون في المقاومة الشعبية أو المواطنون في القدس أو في منطقة جنين، وهدف إسرائيل هو كسر المقاومة الفلسطينية.
عمليات الإعدام الميداني والتي ازدادت وتيرتها في الأراضي الفلسطينية وأدت خلال أسبوع إلى سقوط 7 شهداء يراها الفلسطينيون محاولة إسرائيلية للانتقام من الفلسطينيين، لا سيما بعد المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة جنين إثر إعادة اعتقال الأسرى 6 الذين تحرروا ذاتيا من نفق الحرية. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشتى الطرق لمنع تحول المقاومة الفلسطينية في الضفة إلى مقاومة منظمة وممنهجة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية إرسال رسالتين، واحدة للمجتمع الإسرائيلي أنها ما زالت قوية ولديها القوة لقمع الفلسطينيين، والرسالة الثانية للفلسطينيين بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض للحيلولة دون وصول الوضع في الضفة الغربية إلى انتفاضة شاملة. لو كان القتل وعمليات الإعدام بدم بارد والتنكيل والتهجير قادرة على إنهاء مقاومة شعب لانتهت القضية الفلسطينية منذ أكثر من 73 عاما.
إلى اليمن، حيث سقط العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح خلال مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في محيط مدينة مأرب شمال اليمن. وحسب مصادر المرتزقة فإن 32 مسلحا قتلوا وأصيب العشرات خلال هذه المواجهات، فيما استخدمت قوات الجيش واللجان الشعبية تعزيزات عسكرية بشكل يومي لدعم جبهات مأرب. ومن جهتها أعلنت صنعاء أن طيران العدوان السعودي شن نحو 60 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. إلى البحرين، حيث خرجت تظاهرات غاضبة في البحرين احتجاجا على زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد للمنامة، حيث يشارك في افتتاح سفارة كيانها الغاصب فيها. واعتبر ناشطون بحرينيون أن وصول لبيد للمنامة هو يوم تدنيس أرض البحرين وفتح وكر للعدو في المنامة، مؤكدين تمسك الشعب بالقضية الفلسطينية. كما أكدت حركة حق وجمعية الوفاق وائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير أن زيارة المجرم لبيد تعد تحديا سافرا لمشاعر الشعب وخيانة النكراء، مؤكدة على مقاومة التطبيع حتى إلغاء الاتفاقات المبرمة مع الكيان المحتل. أصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال لأرض البحرين وافتتاحه سفارة الكيان في المنامة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أول زيارة رسمية لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلى البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية، يجري خلالها افتتاح سفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين فضلا عن العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة. هذه الزيارة تجري على وقع تظاهرات مناهضة للتطبيع لم تكن حديثة العهد أو مرتبطة بالزيارة فقط، بل بدأت مع بدء اتفاقات الخيانة والتحاق النظام البحريني بركب قافلة المطبعين مع الكيان الإسرائيلي. وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكرت من خلالها زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين وافتتاحه سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة. عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم اعتبر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي واحدا من حروب السياسة الحكومية في البحرين على الشعب، مع الإخافة والإفقار والسجن والتهجير والإذلال والتهميش وسلب الحقوق. أما جمعية الوفاق الوطني البحرينية فقد اعتبرت الزيارة استفزازا لمشاعر البحرينيين، ورأت فيها تهديدا لاستقرار ووجود الشعب البحريني الذي يحق له التعبير بكل الوسائل السلمية والحضارية عن رفضه لزيارة لابيد إلى المنامة وتمسكه بالقضية الفلسطينية. في هذا السياق قالت حركة الحريات والديمقراطية حق إن افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي في المنامة خطوة علنية متقدمة في مسلسل التطبيع الذي تقوده السلطة غير الشرعية. بالموازاة أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام. أما ميدانيا فقد أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات أشعلت نيران الغضب رفضا لاستقبال لابيد وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح السفارة.
إلى أفغانستان، حيث أكدت منظمات إنسانية نزوح أكثر من 5 ملايين شخص في أفغانستان بسبب توتر الأوضاع بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أن أكثر من 5 ملايين نازح بحاجة ماسة إلى المساعدة وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان، داعية المجتمع الدولي لضمان عدم انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. هذا وأعلنت مصادر محلية أن آلاف الأفغان الفارين من الحرب يعيشون في مخيمات مؤقتة في العاصمة كابول، حيث لا يحصلون على المساعدة الطبية ويجري توزيع الطعام عليهم بشكل غير منتظم. أقر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي بخسارة بلادي الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، وذلك بعد شهر على انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وخلال جلسة استماع في مجلس النواب قال ميلي من الواضح أن الحرب في أفغانستان لم تنتهي بالشروط التي أرادتها بلاده مع وجود جماعة طالبان في السلطة في كابول، وأكد أن الولايات المتحدة خاضت حربا خاسرة، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة سلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد. أصدرت النقابات والمنظمات المدنية بالسودان بيانا مشتركا حملت فيه المجلس الانتقالي مسؤولية الأوضاع الحالية. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تنتقد انحياز أوروبا إلى أمريكا في انتهاكها الاتفاق النووي. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في القدس وجنين وغزة. وتظاهرات غاضبة في البحرين احتجاجا على زيارة وزير خارجية الكيان المحتل. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تقدم إليكم عند 1:27، تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:36. من هدي الحسين عليه السلام تقدم إليكم عند 2:48، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 3:18. في رحاب كربلاء تستمعون إليها عند 3:31، ولمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 3:41. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليها عند 3:50، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:05. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:25، مستقبلين بها أذان الصبح الذي تسمعون إليه عند 4:36. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة زاكية من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد الليثي. التلاوة هذه تأتينا من بداية سورة الأنفال إلى نهاية الآية 4 منها. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى رب بهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنيا بصيرة وإنني كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. الآية الكريمة تستعرض قصة من قصص القرآن، وقصص القرآن كما سبق أن أسلفت في أكثر من ليلة، قصص القرآن يستهدف بالدرجة الأولى العظة والعبرة، لأن القرآن الكريم الدرجة الأولى القرآن كتاب تربية، تربية للمجتمع، مش هيمر علينا خلال البحث شلون هو تربية، فيحاول بوسيلة من وسائل التربية وهي الوسيلة القصصية. يعني المفروض أن القصص يجب أن يخضع لعامل تربوي، كأنه اللي يكتب قصة لازم يأخذ بعين الاعتبار أن هاي القصة راح تربي مجتمع، تنشئ مجتمع، لو لا تفسد مجتمع. تبالي يعني يكون يأخذ بعين الاعتبار أن هالقصة راح تساهم في بناء المجتمع، في إنشاء المجتمع، في تربية المجتمع. إذا ما بيها هالهدف تصبح حذر من القول، لا لا معنى له. لازم بيها هدف، وهدف كبير، وهو الهدف التربوي. القرآن الكريم يحرص دائما على أن يعكس لنا سير الأنبياء والأحداث اللي مرت عليهم، ويستهدف من ورائها التربية كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. النداء كأن موسى عليه السلام لما خرج بأهله بعد أن تزوج بابنة شعيب، وأهله كانت على وشك حمل، يعني على العفو على وشك وضع، حامل على وشك وضع، قريبة الوضع، التمس لها نار لأنه الوقت كان شاشي بارد، شاف نار على البعد فرح أنه راح يجيب لهم قبس يصطلون عليه، يعني يتدفؤون عليه. فيجي إلى النار، سمع النداء، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. أول ما يلفت نظرنا من الآية الكريمة هذا التعبير، إني أنا. ليش؟ يعني شنو؟ أم إني أم أنا؟ وكافي وحدة أنا ربك، يمكن أن تقول الآية ويمكن تقول إني ربك. ليش إني أنا؟ الاثنين التأكيد المكرر، ليش؟ شنو الهدف منه؟ الهدف من هذا التأكيد المكرر، الله عز وجل أراد أن يبعث الاطمئنان في نفس موسى عليه السلام، يبعث الاطمئنان في نفسه بأن ما رأيته هو مظهر من مظاهر تجلي الله. يعني أن الله عز وجل طبعا ليس بجسم، الله لا يرى، ليس بجسم، مفرد جسم أو بجهة، لأن إذا حصرناه بجهة صار متحيز، وإذا صار متحيز صار فقير إلى الحيز، فقير إلى المكان، فقير فقر الجزء للجزء الثاني. على كل أكو أبحاث دقيقة هنا ما نشغل بها، بس الله تبارك وتعالى ليس بمتحيز. فالآية دي تأكد لأن هذا التجلي شوية تريد تطرد كل احتمال يمكن أن يخطر على ذهنك، بيتبين بأن المتجلي أمامك هو الله. هذا التأكيد إني أنا لها الهدف لتأكيد هذا الجانب. اللي يأيد هالمعنى شنو؟ إني أنا ربك. اللي ما يعرف تعبيرات القرآن قد ما يفرق بين لفظة إلهك مثلا، بين لفظة الله عز وجل، وبين لفظة رب، أو بين الألفاظ الأخرى من أسماء الجلالة، بناء كلها سواء. لا، مو كلها سواء، بل ألفت نظرك هنا التعبير إني أنا ربك بهدف. الرب معناه شنو؟ المربي. كتبت لي الرب معناه المربي. المربي شنو؟ المربي يعني اللي عنايته مستمرة مع اللي يريد يربيه، بحيث ما تنقطع عنايته عنه. يعني لاحظ أنت لما تيجي تربي ابنك تراقب سلوكه اليومي، تراقب في أخلاقه، تراقب بأفعاله، تراقب دائما حاط عينك عليه، لأنك تريد تربيه، تريد توجهه. المربي عنايته متجهة دائما لمن يريد أن يربيه. كأن الآية الكريمة تقول لموسى عليه السلام، تقول هذا التجلي، تجلي الله اللي يريد أن يربيك، لأن الله عز وجل يربي الأنبياء ويعد الأنبياء إعداد خاص. مفروض أن النبي حامل رسالة عظيمة ضخمة للدنيا، لازم السماء تربيه تربية خاصة. ففي هذا المورد الآية الكريمة تريد تبعث الاطمئنان في نفسه وتقول له انزع عنك الاضطراب، وخر عنك الاضطراب، أنا اللي رباك. زين، خلينا نرجع للتربية، هي نشوف شلون الله عز وجل يربي. تربية شنو تعريفها؟ أتخطر أكو تعريف رائع لأحد فلاسفة اليونان، مبالي إما أرسطو أو أفلاطون، واحد منهم يقول التربية إمداد الجسم والعقل بكل ما يمكنهما قبوله. يعني شقد العقل يتسع لقبوله؟ يعني أنت عندك ذهن، عندك ذاكرة، عندك عقل، عقلك شقد يستوعب معلومات، وعندك جسم، جسمك شكثر يقدر يستعمل يستوعب تربية، شقد تقدر تربيه بأنواع الرياضات، بأنواع المجاهدات. بإمداد العقل وإمداد الجسم بكل ما يمكنهما تقبله، اللي يقدر يقبل الجسم حسب استطاعة الجسم وحسب استطاعة العقل. التربية أن تمد العقل وتمد الجسم بكل ما يمكنهما قبوله. واضح؟ زين، خلي نلاحظ الله عز وجل شلون يربي الجسم والعقل. عندنا تربية الجسم أولا تحتاج إلى أمور. الأمر الأول خلق القابلية بالجسم لقبول العطاء. يعني خلي أوضح لك بصورة أبسط، أنت إذا ما عندك خلايا يمكن تستفيد من الطعام، ما تقدر تستفيد من الطعام. الباري عز وجل يكون يعطيك خلية بها قابلية على تحويل الطعام والاستفادة من عندك، وهاي الخلية يومية الجسم بيه خلايا تحترق وبيه خلايا تولد من جديد. زين، وبطبيعة الحال هاي موحدها، لأن هذا بعث حياة في جسم ميت، وبعث الحياة حركة، والحركة لابد من وراء لابد لها من محرك من ورائها، المحرك هو الله. زين، هو اللي يخلق الخلية، يميت خلية ويحيي خلية، يحيي ويميت. نبه لي انت، شوف تعبير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. شلون يعني؟ القرآن الكريم يقول ذولا اللي يستبعدون علينا أن نبعثكم من بعد الموت، يقولون شلون نقدر نموت ونطلع مرة ثانية؟ يقولوا احنا أول ما خلقناكم تعبنا، أفعينا بالخلق الأول، لو خلقناكم من التراب. جد، بعدين اكو شيء، بل هم في لبس من خلق جديد، انتو يوميا ينخلق عندكم جديد، الخلايا يومية مخلوقة عندكم، يومية عندكم خلق، حياة وموت في داخل أجسامكم. ليش تستغرب أن الله يبعثك من بعد الموت؟ لاحظ، إذا في هالجانب الله عز وجل هو الذي يخلق الاستعداد وحده، ويخلق الطعام، لأن أنت ما تقدر تهيئ ما يحتاج إليه الجسم من غذاء، اللي يحتاج إلى الجسم من غذاء الله عز وجل هو الذي يهيئه، هو الذي يخلقه. زين، بعدين إعطاء الجسم، إعطاء الجسم الاستعداد الدقيق لأن يأخذ كفايته تلقائيا. شلون يعني؟ يعني الآن المعدة لها حد تقول لك كافي، إذا أكلت لها حد تقول لك كافي، لأن أنا أشبعت كافي. لما تشرب الماء المعدة تقول لك كافي، خلاص أنا اللي أريد حصلته، يعني عندها استعداد لأن تقول لك أوقف خلاص، هذا حقي أخذته، تأخذ استطاعتها. الجسم عنده استعداد للحركة، يقول لك هنا وتعبت أنا بعد، اعطيني مجال لا ترهقني. هذا طبعا كلها قوى أودعها الله في جسم الإنسان، قابليات. أجل الجسم أولا ربى بأن خلق من التراب، بأن أوجد عند الخلايا اللي تتجدد، بالإضافة إلى هذا خلق له ما يستفيد به وما ينتفع منه. هذه تربية الجسم، خلقه في أحسن تقويم، هذه من ناحية تكوينية. من ناحية تشريعية شلون يربي الجسم؟ يربي الجسم بأن يعطينا قواعد ألا نتعب أجسامنا وألا نلحق بأجسامنا ضرر، لأن الإنسان إذا ألحق ضررا بجسمه هو مسؤول عند الله. زين، مثلا يقطع عضو من أعضائه مو من حقه، يسيء إلى نفسه يجرح روحه، هذا مو من حقه، هذا هو ما يملك الحق، هذا فرض جسمه لكنه ما يملك الحق. هو إلى حق أن ينتفع بجسمه بالأمور المعقولة، أما يسيء إلى جسمه لا. زين، فإذا تربية الجسم وضع لها قواعد، شلون ننظفه، شلون نريحه، جعل النهار معاش، جعل الليل لباس، وقت للراحة، جعل إلى جانب هذا وذاك وجوب الامتناع عن الخطر، يعني دفع الضرر المحتمل شرعا. عشان ما أقدر أنا أستوعب لك كل أصول التربية اللي رسمها المشرع الإسلامي، تربية الجسم ومع ذلك انطى أيضا لون من ألوان التربية، علم على أن يستثمر الجسم بيش؟ يستثمر بالسبق وبالرماية وبالسباحة وبالرياضة المعقولة، أن الإنسان يريد يروض جسمه وعنده هدف من وراء ترويض الجسم أن يكون عنده جسم نشط، ما في بأس، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الضرر ولا يصل إلى حد الإفساد. نبه لي زين، شوية ما أقدر أروح جايز أنا، لأنه الأيام عندنا ممارسات استوردناها من أوروبا، بد ممارسات أصلا لا معنى لها، ممارسات ما تقدر تسميها رياضة، لون من الوحشية، واحد حاطه واحد يمزق في عيونه وبراسه ويسموها رياضة، مو رياضة، حيوانة، ما تسميها رياضة. الواقع هذا لون يأبى الإسلام، أكو نمط لا من تربية الجسم، لون لأن الجسم يدخر الإنسان للدفاع عن وطنه عن مقدساته، ما يجي مزق بتوافي والله تحصل فلوس، لا هذا ما يجوز له. نبين، إذا تربية الجسم وضع لها قواعد وتربية الروح وضع لها قواعد. إمداد الروح شلون يمدها للروح؟ الروح حاجة من حاجات المعرفة، وضع لها التربية، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حاجة من حاجاتها الأمن والاستقرار، أمر تشريعيا بتوفير الأمن والاستقرار لها، هو وفر لها الأمن والاستقرار وأمر تشريعيا بتوفيره. يعني شلون وفر لها؟ مثل واحد أضرب لك، اجل الكرة الجوية الأرضية لفها بغلاف جوي، لو ما هذا الغلاف الجوي هاي النيازك والأحجار اللي توقع من الكواكب يمكن ما تخلي واحد عادل أبدا، بس لفها بها الغلاف يجي هذا الحجر بسرعة يحترق ما يوصل للكرة الأرضية. منعنا حفظنا إلى جانب هذا كمية معقولة من المياه، حفظنا كمية معقولة من الأكسجين، يعني حاجاتنا جسديا وروحيا وضعها الله عز وجل مربي للإنسان من وجهة تكوينية ومن وجهة تشريعية. ولذلك يقول لموسى عليه السلام إني أنا ربك، أنا اللي رباك لا تخشى، واللي ما يزال يربيك، لأن أنا أأكد لك عناية الله لا تفارق الإنسان. نبه لي، الإنسان إذا فارقت عناية الله لحظة ما يبقى له وجود أبدا، أبدا ما يبقى له وجود، ما زالت العناية لاحقة إلى وجود، إذا العناية تخلت عنا لحظة ينتهي أمره كله، ينتهي. من أشبه شيء أفرض بالمولد الكهربائي، الطاقة موجودة بالسلك ما طول المولد يشتغل، إذا وقف المولد انقطعت الطاقة. كذلك إمداد الله للإنسان إذا انقطع لحظة خلص قطع العالم كله لحظة واحدة. فإذا الباري يريد يطمئن لموسى عليه السلام، يقول له إني أنا ربك، ركب أنا اللي رباك، اللي أنشأك واللي عنايته وياك، نسأل الله ألا يفارقنا من عنايته، ألا يخلينا من عنايته، يعني رحمنا دائما برحمته. إني أنا ربك فخلعن عليه. طيب هنا اكو فتح بحث هواي جميل يثيروا الفقهاء والمفسرين، يقولون ليش الله عز وجل امر موسى ان يخلع نعله؟ النعل طبعا هذا الخف اللي لبسه الانسان من جلد. بعض المفسرين يقول الله عز وجل امر موسى ان يخلع نعله حتى تمس قدمه بركة الوادي، كأن التربة المباركة أراد الله أن تمس عضوا من أعضاء موسى، وأمره بأن يخلع نعله حتى البركة تناله، تمس جانب جزءا من أجزاء جسمه، جن هي أرض تمام، لكن الله ما ساوى الأراضي كلها، ما جعل الأراضي كلها سواء. عشان لاحظ احنا عندنا مثلا عندنا الامام مالك، الامام مالك ومجموعة من العلماء يقولون ان ارض المدينة اشرف من ارض الكعبة. نعم هذا يذهب الى الموالك يذهبون لهذا، وكذلك عندنا ايضا لان النبي اشرف الموجودات والارض اللي تمس اشرف الموجودات، قطعا هي اشرف الاراضي بلا كلام، يعني هذا ايضا عند علمائنا، هذا عند الإمامية وعند الموالك وعند كثير من علماء المذاهب الأخر يذهبون إلى أن المدينة أشرف. طيب فإذا لما الأرض أراد الله أن تمس رجله بركة الأرض، نجي نسأل إحنا نقول الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وطهورا، يعني كل مكان من الأرض يسجد عليه الإنسان جائز باعتباره أرض. زين أنا لما أريد أسجد لي على قطعة من الأرض وباعتبارها من وادي مبارك، مثل ما أنتم تقولون أن رجل موسى أراد الله أن تنالها بركة الأرض، أنا أريد بركة الأرض أن تنال جبهتي أسجد عليها، أم هي قطعة من الأرض والسجود على الأرض يصح بإجماع المسلمين وهم هي قطعة مباركة؟ شنو المانع؟ ليش؟ ليش كون أنا لما أسجد لي على قطعة من الأرض يصير علي حملة؟ شنو الداعي؟ واحد يقول لي هذا صنم، واحد يقول لي هذا شرك، ليش؟ أنا ما أعرف الأفق الضيق، ليش؟ ما أفهم هذا يعني الكلام منبعث عن واقع، يعني هم جاهلين هالمعنى؟ يقول لا، إرادة التهريج. إذا إرادة التهريج هذا هدف هزيل ونظيف، مو هدف مسلم يحمل عقلية معقولة أو عقلية علمية. إذا أنا أسجد على ما يصح عليه السجود وأسجد في الوقت ذاته على أرض طاهرة، أريد بركة هذه الأرض أن تمس جزء من جسمي. نبي الله موسى ماكو مانع أن جزء من بركة الأرض يمس جسمه كما ينص على ذلك المفسرون، مفسر المذاهب الإسلامية كافة يقولون أراد الله أن تمس بركة الأرض جزءا من جسمه. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول مو لهالهدف، يقول أن موسى عليه السلام كان هذا الحذاء اللي لابسه لابسه من جلد مو مذكى، يعني جلد حيوان قابل للتذكير ومو مذكى، يعني الحيوان قابل للتذكير اللي يؤكل لحمه اللي نذكيه احنا يكون يذبح على الطريقة الشرعية مذكى. يقول موسى كان لابس حذاء جلد مو مذكى، هذا بعيد جدا بعيد، نبي يلبس حذاء جلد مو مذكى بعيد جدا بعيد جدا بعيد، لأنه هذا مو بس راح يلبسه رجلة تعرق به. هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها الآن، صورت الآن احنا الطبقات الراقية عندنا يريد يلبس حذاء مستوردة من أوروبا، فلما جايبة من أوروبا ما يعرف أن هذا مذكى مو مذكى، رجلة مبللة. وإن كان أعتقد قد واحد يقول لي شيخنا أنت وحدك توعي هذا ويؤمن بهذا حتى أصلا ما يؤمن بكل الحكي هذا، هذا اصلا اسمه مسلم يجيب الاسم بالجنسيه، هذا هو اكثر وإلا يلتزم الطهارة ونجاسة أبدا. طيب يقول لك تعال شلون تلبسه؟ مو مجرد تحرج زكاته ورجلك تعرق بيها وتعرف أن هذا من جلد مذكى مو مذكى. إذا ما تحرج التزكية في هذا المورد شلون تلبسه لهذا الحذاء؟ إلا إذا أكو احتمال عقلائي قائم بأن الجلد مستوردين من بلد مسلم وصانعيه عندهم. هذا رأي، وإلا على رأي بعض المذاهب الإسلامية اللي عندهم أن الدباغة تطهر الجلد حتى ولو كان جلد كلب أو خنزير. بعض المذاهب الإسلامية عندهم هذا الرأي، أن الجلد إذا اندبغ يدبغوه بهذا الدباغ وبالملح زين يطهر حتى ولو كان جلد كلب زين. هذا أنا ما أنا شمالي شو فيها الرأي، رأي هو ينفرد به يتحمل تبعته. بس أريد أقول أن نبي الله موسى بعيد أن يلبس حذاء أو خوف من حيوان غير مذكى. الرأي الثالث اللي عليه الأغلب، اللي عليه الأغلب إنما أمره الله عز وجل بأن يخلع نعله. ليش؟ يقول تأدبا بين يدي ربه. هذا الرأي أنسب الآراء الثلاثة، أنه إحنا الآن لما أريد نمشي بالكعبة المشرفة أو بالمدينة المنورة، أريد أدخل للحرم لمسجد النبي أو لمسجد لبيت الله الحرام، ممكن أدخل بحذاء خلاف الآداب. حتى لو الحذاء نظيف ومن جلد مذكى ما في بأس، ما مو من الآداب أني أنا أمشي على الأرض الطاهرة بحذائي. أنا أريد أجي إلى الكعبة المشرفة عرفا، ها عرف هكذا، اكو اشياء موضوعها عرفي موضوعها مو شرعي، عرفي. يعني نسأل العرف، نقول للعرف انت تعتبر اللي طبل الكعبة بحذاء مؤدب؟ هذا يقول لك لا ما اعتبره مؤدب، لازم يخلع نعله ويكون خاضع ومتوجه لما يطبل النبي للرسول الكريم او للكعبة المشرفة، لازم يكون خالع حذاءه. ولذلك المفسرين يقولون، يروون حتى مسلم في الصحيح يروي عن عبد الله بن السائب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أراد الصلاة يخلع نعله يخليه على يساره. يعني أفرض أن النعل من جلد مذكى نظيف وجوز الصلاة فيه، إذا من جلد مذكى نظيف جاز الصلاة فيه، لكن خلاف الآداب مو من الآداب أن يصلي به الإنسان بين يدي ربه. ولذلك قلت لك عبد الله بن الشائب يقول كان النبي يخلع نعله خلي عن يساره ويصلي. الشيء الغريب ان تجي الى بعض المفسرين يجي الى قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول زينتكم عند كل مسجد انا اصلي بحذائك. خذوا زينتكم عند كل مسجد انا اصلي بحذائي، شلون تمشي؟ غريب ببابه. الزينة المفروض بها التطيب، إنسان يدخل إلى المسجد ملابسه نظيفة ما عنده شيء ينفر المسلمين من عنده، يكون عنده رائحة كريهة، يجي واحد يحمل رائحة كريهة يؤذي المصلين، أو يجي جسمه ذي قدر يؤذي المصلين، لا، يكون يأخذ زينته يتطهر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس الثوب البسيط، وإذا دخل إلى الكعبة يدخل ووميض المشك يلمع بين مفارقه وقد رجل شعره. نظيف، هل النظافة البسيطة بالماء، ملابسه نظيفة ويدخل، يعني راح يقعد بجانب المصلين والمصلين يقعدون يمه ليكون يؤذيهم برائحته. خذوا زينتكم، هذه مو زينتكم لابس حذاء وكاسر. غريب هذا بالتفسير، وهذا غريب بعيد عن الذوق. زين نعود، أتخطر أكو حادثة صارت بها المناسبة. يوم من الأيام لما في أيام خلافة هشام بن عبد الملك إجا إلى المدينة في طريقة إلى الحج، قال اطلبوا لي رجلا من الصحابة. قالوا له ماتوا ما ضل واحد منهم. قال زين من التابعين؟ إجوا إلى طاووس اليماني قالوا له أجب الخليفة. جابوا اجي خلع نعلة برأس البساط وسلم عليه سلام عادي، السلام عليك يا هشام قال له، وجلس إلى جانبه وكا تكلم باسمه، ما كنا يعني ما كنا بكنيه، وقعد